بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الأنبياء، قال الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول تعالى مخبرا عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدنيا والآخرة ووراثة الأرض في الدنيا والآخرة، كقوله تعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. ولهذا قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. قال الأعمش: سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، فقال: الزبور التوراة والإنجيل والقرآن. وقال مجاهد: الزبور الكتاب. وقال ابن عباس والشعبي والحسن وقتادة وغير واحد: الزبور الذي أنزل على داود، والذكر التوراة. وقال مجاهد: الزبور الكتب بعد الذكر، والذكر أم الكتاب عند الله تعالى. وكذا قال زيد بن أسلم: هو الكتاب الأول. وقال الثوري: هو اللوح المحفوظ. قال مجاهد عن ابن عباس: أن الأرض لله، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قال: أرض الجنة. وكذا قال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة والسدي وأبو صالح والربيع بن أنس والثوري رحمهم الله تعالى. وقوله: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، أي إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم لبلاغا لمنفعة وكفاية لقوم عابدين، وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيه وآثروا طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم. وقوله: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، أي إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم لبلاغا لمنفعة وكفاية لقوم عابدين، وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيه وآثروا طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الآيات الكريمة وهي قول تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، بشارة للمؤمنين، وأن المؤمنين هم الذين يرثون الأرض في الدنيا والآخرة. في الدنيا يرثون الأرض بما يكونهم من العاقبة الحسنة، وفي الآخرة يرثون أرض الجنة، وهم الجنة والسعادة. وقوله: الذكر هو اللوح المحفوظ، الذكر هو اللوح المحفوظ وهو أم الكتاب، والزبور الكتب التي بعده. هذا هو الصواب في هذا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكتب في الذكر كل شيء، وكتب في الذكر يعني في اللوح المحفوظ كل شيء. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يعني كتب الله أولا في الذكر في اللوح المحفوظ، ثم كتب في كتب المنزلة التوراة والإنجيل والقرآن، هذا الزبور. ثم الزبور لأن مزبور مكتوب فيها، والزبور هو الكتابة، وليس خاصا بالزبور الذي أنزله الله على داود عليه الصلاة والسلام، بمراد الكتب المزبورة. فالله تعالى كتب في اللوح المحفوظ أولا، ثم كتب في الكتب المنزلة أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون. من تحقق في هذا الوصف كان عبد الله باختياره، وكان صالحا في نفسه، وحد الله وأخلص له العبادة وأدى الواجبات وترك المحرمات، استقام على طاعة الله وابتعد عن ووقف عند حدود الله، فإنه موعود بهذه الوراثة، كما قال الله تعالى في الآية: فإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله تعالى وعد بأنه ينصر الرسل وأتباعهم المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، وهم منصورون في الحجة والبيان، ومنصورون أيضا بالسيف والسنان، فإن فات هذا حصل هذا، حتى ولو كان لو غلب عليهم الكفار في بعض الأزمنة وفي بعض الأمكنة فهم منصور بالحجة والبيان والقوة الروحية وبإيمانهم بالله ورسوله وثقتهم بنصر الله ووعده وبما هم عليه من الحق فهم منصورون وحجتهم قائمة قد كفروا على أعدائهم. وينصرهم الله أيضا في أزمنة بالسنان والقوة تكون لهم الدولة وتكون لهم الكلمة. وقال سبحانه وتعالى الأخرى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال سبحانه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا وعد وعد من الله بنصره للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. لكن المؤمنون الذين حققوا إيمانهم توحيدهم وأخلصوا لله أعمالهم هذا هم الموعودون. وإذا حصل نقص في التوحيد والإيمان حصل النقص في الثمرة في النصر فاتهم من النصر بقدر تقصيرهم في إيمانهم وتوحيدهم. ويدال الأعداء عليهم ويسلطون بسبب تقصيرهم وسبب تفريطهم في جنب الله معاصيهم. قال بعض السلف إن ذنوبكم أخطر عليكم من العدو. ذنوبكم ومعاصيكم يأتي بها يسلط الأعداء. ذنوب العباد ومعاصيهم ذنوبنا ومعاصيهم التي بها سلط الأعداء علينا بذنوبنا ومعاصينا. يحترس على المؤمنين يحترسوا من الذنوب والخطايا هي أشد من العدو والعدو يسلط عليهم بها. كما أن المؤمنين ينصرون ويرزقون بضعفائهم في الحديث إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بسبب دعائهم. إذا أعطيتم الضيف حقه وقدرتم حق قدره وأحسنتم إليه ونصحتم له نصركم الله في دعاء الضعفاء إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وكذلك في المقابل إنما يهزم المسلمون ويسلط عليهم الأعداء بمعاصيهم بسبب معاصيهم وذنوبهم. فأخطر من العدو. فهذا وعد كريم لا يتخلف للمؤمنين الذين حققوا الإيمان والصالحين الذين انطبق عليهم هذا الوصف وحق لهم هذا الوصف إنهم أهل الصلاح. فإذا كان المؤمن أهل الصلاح فإنهم يرثون الأرض في وعد الله عز وجل. ومن عمل الإيمان ومن آمن بالله وعمل الصالحات استخلفه الله في الأرض ومكنه في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولو مكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدل لهم من بعد خوفهم أمنا. وعد لمن آمن بالله وعمل صالحا أن يستخلفه الله في الأرض ويمكن له دينه ويبدله من بعد خوفه أمنا. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وقال سبحانه إن في هذا لبلاغا لقوم العابدين. إن في هذا القرآن العظيم لبلاغ كفاية كفاية وهداية للمؤمنين العابدين الذين عبدوا الله باختيارهم وطواعيتهم وهم أهل التقوى. وهذه العبودية الخاصة وهذه العبودية الخاصة. أما العبودية العامة الناس كلهم عبدوا لله بل الكفار داخلوا في العبودية العامة لأنهم معبدون مقهورون مذللون مسخرون مسيرون تجري فيهم أحكام الله وتنفذ فيهم أقداره. وهذا شامل لكل ما في السماوات والأرض من السماوات والأرضين وغيرها كلها معبدة لله. إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه العبودية العامة وهذه يدخل فيها المؤمن والكافر. لكن المؤمن يمتاز بالعبودية الخاصة. العبودية الخاصة هي خاصة بالمؤمن وهو الذي عبد الله باختياره وحد الله وخص له العبادة وآمن بالله ورسله واستقام على طاعة الله. هذه هي العبودية التي عليها مدار السعادة والشقاوة العبودية الخاصة. أما العبودية العامة هي شاملة للكافر. هذا القرآن فيه كفاية وهداية لقوم عبدوا الله باختيارهم ووحدوا الله وخصوا العبادة. أما من لم يكن من العابدين فلا ينتفع بهذا القرآن. نعم
صلى الله عليه. وقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يخبر تعالى أن الله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أي أرسله رحمة لهم كلهم. فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة، ومن ردها وجحدها خسر في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال تعالى في صفة القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال تعالى في صفة القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال مسلم في صحيحه: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان عن ابن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ادعو على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. انفرد بإخراجه مسلم. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال: كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حذيفة إلى سلمان فقال سلمان: يا حذيفة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول ويرضى فيقول: لقد علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أيما رجل من أمتي سببته سبة في غضبي أو لعنته لعنة، فإنما أنا رجل من ولد آدم أغضب كما تغضبون، إنما بعثني الله رحمة للعالمين، فاجعلها صلاة عليه يوم القيامة. ورواه أبو داود عن أحمد بن يونس عن زائدة. فإن قيل: فأي رحمة حصلت لمن كفر به؟ فالجواب ما رواه أبو جعفر بن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال: من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف.
هذه الآية الكريمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، آية عظيمة فيها بيان وصف هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه تعالى أرسله رحمة للعالمين، وفي زيادة على عموم رسالته ونبوته. قل رحمة للعالمين دل على أنه مرسل إليهم جميعا، يقول تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقوله سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو عليه الصلاة والسلام رسول الله رحمة للعالمين جمع عالم، فهو عليه الصلاة والسلام رحمة للمؤمن والكافر. أما المؤمن الذي آمن بالله ورسوله فإنه يسعد في الدنيا والآخرة وينال رضوان الله في الدنيا والآخرة ويتمتع بذلك كرامته وجنته. وأما الكافر فإن النبي له رحمة فلا يصيبه ما يصيب الأمم السابقة من الخس والمسخ والقذف، فرفع الله هذا العذاب الذي يصيب الأمم السابقة ببعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاستفاد الكافر استفاد من بعثته عليه الصلاة والسلام، فصارت بعثته رحمة للكافر سليم من الخس والنسخ وأنواع العذاب التي صابوا بها الأمم السابقة. وكذلك أيضا يستفيد الكافر إذا من الجهاد في سبيل الله، إذا قاتله المؤمنون وقتلوه انقطعت حياته فسلم من طول العذاب، ولو بقي وطالت حياته لطال عذابه، فبقتله في الجهاد في سبيل الله تقصر المدة التي يخف العذاب عليه، لأنه كلما زاد في الكفر وطال في الكفر زاد عذابه، فإذا قطعت عليه حياته بالجهاد في سبيل الله وقتل خف عليه العذاب كان أخف. فالكافر الذي مثل عاش مثل 50 سنة أخف عذاب من الكافر اللي عاش 100 سنة، هذا طالع عمره في الكفر وهذا أقل. فكذلك الكافر إذا قتل في سبيل الله الجهاد شرع، فكان في شرع الجهاد رحمة للكافر، لأنه إما أن يسلم فيسلم من عذاب الله، وإما أن يقتل كافرا فيخف عذابه ويكون أقل مما لو عاش وطال عمره في الكفر. نسأل الله السلامة والعافية. وكلمة العالم العام حتى الدواب، حتى الدواب والحيوانات كلها تحصل لهذه الرحمة بإذن النبي عليه الصلاة والسلام. وعليه الصلاة والسلام أمر برفق بالحيوان، وأمر بمعاملة الحيوان، ونهى عن أذية الحيوان، وقال إذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة. هذه الرحمة صابت الحيوانات. وكذلك أيضا الجمل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن صاحبه يدئبه ويجيعه، يعني من رحمته أمر بالإحسان إليه. كالحمرة التي فزعت، قال من أفزعها بولدها ردوا إليها فراخها، أو كما جاء في الحديث، كل هذا من الرحمة. وكذلك أيضا من رحمته عليه الصلاة والسلام التي تصيب الأرض والسماء، أنه بعثة عليه الصلاة والسلام وبالعمل بشريعته ترد الأرض، يحصل في الأرض بركتها وخيراتها، وينزل الله المطر، فهذا من البركات والخيرات، وهذا من الرحمة. فهو رحمة للعالمين. كلمة عالم جميع كل ما سوى العالم، سوى الجن والإنس والحيوانات والجبالات، كلها تستفيد هذه الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه. قال الله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون؟ إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. يقول تعالى آمرا رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يقول للمشركين: إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، أي متبعون على ذلك، مستسلمون منقادون له. فإن تولوا، أي تركوا ما دعوتهم إليه، فقل آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم أني حرب لكم كما أنكم حرب لي. فإن تولوا، أي تركوا ما دعوتهم إليه، فقل آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم أني حرب لكم كما أنكم حرب لي، بريء منكم كما أنتم براء مني، كقوله: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواء. وهكذا هاهنا: فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم ببراءتي منكم وبراءتكم مني لعلمي بذلك. وقوله: وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، أي هو واقع لا محالة، ولكن لا علم لي بقربه ولا ببعده. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، أي هو واقع لا محالة، ولكن لا علم لي بقربه ولا ببعده. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، أي إن الله يعلم الغيب جميعا، ويعلم ما يظهره العباد وما يسرون، يعلم الظواهر والضمائر، ويعلم السر وأخفى، ويعلم ما العباد عاملون في أجهارهم وأسرارهم، وسيجزيهم على ذلك في أجهارهم وأسرارهم، وسيجزيهم على ذلك القليل والجليل. وقوله: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، أي وما أدري لعل هذا فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال ابن جرير: لعل تأخير ذلك عنكم فتنة لكم ومتاع إلى أجل مسمى. وحكاه عون عن ابن عباس فالله أعلم. قال رب احكم بالحق، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، أي وما أدري لعل هذا فتنة لكم ومتاع إلى حين، أي وما أدري لعل هذا فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال ابن جرير: لعل تأخير ذلك عنكم فتنة لكم ومتاع إلى أجل مسمى. وحكاه عون عن ابن عباس. قال رب احكم بالحق، أي افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق. قال قتادة: كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك. وعن مالك عن زيد بن أسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهد قتالا قال رب احكم بالحق. وقوله وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون أي على ما يقولون ويفترون من الكذب ويتنوعون في مقامات التكذيب والإفك. والله المستعان عليكم في ذلك. آخر تفسير سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولله الحمد والمنة.
نعم، هذه الآية فيها توجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ليخاطب الكفار. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يقول لهم يا محمد، هؤلاء الكفار المكذبين، إنما أوحى الله إلي أنما إلهكم إله واحد، أنا إلهنا وإلهكم واحد، هو المعبود بالحق سبحانه وتعالى ومستحق العبادة. فهل أنتم مسلمون؟ هل أنتم موحدون؟ هل أنتم منقادون لشرع الله ودينه؟ والإسلام هو الاستسلام والانقياد لله بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله، والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقول قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الذي أوحاه الله إلي أن إلهنا واحد، معبودنا بالحق هو الله. هل أنتم مسلمون منقادون لشرع الله، مستسلمون، موحدون، خاضعون؟ قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فأنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. إن تولوا وأعرضوا ولم يقبلوا هدى الله أن يستسلموا ولم ينقادوا واستمروا على كفرهم وعنادهم، فأعلمهم أنهم حرب للنبي صلى الله عليه وسلم وأنهم حرب لهم، وأعلمهم أنك بريء منهم كما أنهم براء منك، وهذا معلوم لك، حتى يكون علمك وعلمهم سواء، حتى لا تبغتهم، لأن منهي عن حتى لا تغدر، يظنون أنك مسالم لهم، فإذا قاتلتهم تقاتلهم على غرة وعلى غفلة. لا، أعلمهم، أخبرهم، انبذ إليهم على سواء، كما قال تعالى في الآية: فإما تثقنوا في حرب فشد بهم قوم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إذا خفت خيانتهم من أقضهم للعهد أخبرهم أنك ما بينك وبينهم صلح، ما بينك وبين الحرب، حتى يكون علمك وعلمهم سواء، فإذا قتلتهم يكون عندهم علم، وكذلك هم كل واحد عنده علم بالآخر، يستعد للهجوم على الآخر، ما يكون في غدر. وإما تخافن من قيام من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. والأخرى فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وهنا قال فإن تولوا استمروا على كفرهم فقل آذنتكم على سواء، علمتكم أني حرب لكم وأنا ما بينكم إلا الحرب، فإذا هجمت عليكم بعد ذلك فلا يكون أكثر رحمة بل يكون على علم. فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إن العذاب واقع بكم لكن لا أدري هل هو قريب أو بعيد، لا أعلم متى يحصل لكم، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. فيه سعة علم الله عز وجل وإحاطة علمه، وأن علم الله محيط بكل شيء، يعلم الجهر ويعلم الخفي، يعلم الإعلان ويعلم الإسرار، حتى ما يكتمه الإنسان في نفسه ويسوس به في صدره يعلمه سبحانه وتعالى. إن الله عليم بنفس السوء، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. يبان إحاطة علم الله، علم الله لا يماثل علم المخلوق، علم المخلوق ضعيف ناقص محدود، يعتريه الضعف والنسيان، أما علم الله هو علم كامل محيط بكل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء محيط والله بكل شيء محيط. وإن أدري إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، لعل إمهالكم وتأخير العذاب عنكم فتنة، أو لعل هذا القرآن فتنة لكم، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. في الآية الأخرى والآية السابقة وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، لا أدري العذاب حال بكم، لا أدري هل هو قريب أم بعيد، لا أعلم قربه وبعده. إنه وإن أدري لعله فتنة لكم أو وإن أدري لعله لعل تأخير العذاب فتنة لكم ومتاع إلى حين. فهذا العذاب لا يعلم قربه وبعده إلا الله. وإن أدري لعل تأخير العذاب عنكم فتنة لكم ومتاع تتمتعون إلى حين إلى أجل قدره الله. يعني ما أدري. وإن أدري إن نافية بمعنى ما أدري. وإن أدري إن تأتي نافية بمعنى ما. إن نقول إلا اعتراك بعض الأسئلة يعني ما نقول إلا اعتراك. وإن أدري يعني ما أدري لعله تأخير العذاب. لما في الآية السابقة قال العذاب نازل لكن لا أدري هل هو قريب أم بعيد. ثم الآية الأخرى قال ما أدري لعل تأخير العذاب فتنة لكم ابتلاء وامتحان ومتاع تتمتعون إلى الوقت الذي قدر الله إلى أن تنتهي أجالكم. وإن أدري لعله فتنة لكم قال رب احكم بالحق. يعني يفصل بيننا وبين قومنا المكذبين يفصل بيننا وبين الكفرة المكذبين بالحق كما كانت الأمم السابقة مع أنبيائها. فالأنبياء يسألون الله أن يحكم بينهم كما قال عن شعيب قال ربنا افتح بيننا وبين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فالأمم تدعو ربها تسأل ربها أن يفصل بينها وبين الأنبياء تدعو ربها وتسأل ربها أن يفصل بينها وبين أممها المكذبة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رب احكم بالحق افصل بيننا وبين القوم المكذبين بالحق وربنا الرحمن المستعان. الله تعالى هو الرحمن والرحمن من أسماء الله التي لا يسمى بها إلا هو. أسماء الله نوعان نوع مشترك يسمى به المخلوق ويسمى به الخالق. فإذا سمي الله به فله الكمال وإذا سمي المخلوق له مثل الرحيم والغفور والعزيز والكريم والملك والعزيز كل هذه مشتركة. لكن أسماء خاصة بالله لا يسمى بالله الله أعرف لا يسمى إلا الله إلا الله سبحانه ذو الألوهية والعبودية خلق الجميع. الرحمن الخاص بالله خالق الخلق مالك الملك رب العالمين النافع والضار المعطي المانع الخافض الرافع القابض الباسط. هذه أسماء خاصة بالله لا يسمى بها غيره. ربنا سبحانه الرحمن المستعان يستعين به المؤمنون يطلبون منه العون. ربنا الرحمن على ما تصفون على ما تصفون الله به من النقائص والعيوب. فالله المستعان على يستعين بالله على وصفكم الله سبحانه بما لا يليق به وهو الذي تولى أمركم وحسابكم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تفسير سورة الحج وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يقول تعالى آمرا عباده بتقواه ومخبرا لهم بما يستقبلون من أهوال يوم القيامة وزلازلها وأحوالها كما قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. وقال تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة الآية. وقال تعالى إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا الآية. فقال قائلون هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنيا. يقول تعالى آمرا عباده بتقواه ومخبرا لهم بما يستقبلون من أهوال يوم القيامة وزلازلها وأحوالها كما قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. وقال تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وقال تعالى إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. فقال قائلون هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنيا وأول أحوال الساعة. وقال ابن جرير عن علقمة في قوله إن زلزلة الساعة شيء عظيم قال قبل الساعة، وقال آخرون بل ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال كائن يوم القيامة في العرصات بعد القيام من القبور. واختار ذلك ابن جرير واحتجوا بأحاديث. روى الإمام أحمد عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في بعض أسفاره وقد تفاوت بين أصحابه السير، رفع بهاتين الآيتين صوته يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فلما سمع أصحابه بذلك حثوا المطيء وعرفوا أنه عند قول يقوله، فلما دنوا حوله قال أتدرون أي يوم ذاك؟ ذاك يوم ينادي آدم عليه السلام، ذلك يوم ينادى آدم عليه الصلاة والسلام فيناديه ربه عز وجل فيقول يا آدم ابعث بعثك إلى النار، فيقول يا رب وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فأبلس أصحابه حتى ما أوضحوا بضاحكة أحسن الله. فلما رأى ذلك قال أبشروا واعملوا، فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج، ومن هلك من بني آدم وبني إبليس. قال فسري عنهم من بني آدم وبني إبليس قال فسري عنهم ثم قال اعملوا وأبشروا، فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو الرقمة في ذراع الدابة. وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننيهما، وقال الترمذي حسن صحيح.
يعني خافوا لما قيل لها إن الله تعالى يأمر آدم أن أبعث بعث النار، قال ربنا بعث النار، قال من كل 1999 إلى النار واحد في الجنة. كيف شق عليهم واحد في الجنة من كل 1000؟ أينا ذلك الواحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا فإن فيكم أمتين ما كانت فيها إلا كثرتها يأجوج ومأجوج، أمة يأجوج والأمة الثانية مأجوج، منهم 1000 ومن غيرهم 1، 1000 إلى النار 1991. ولهذا يقول ابن القيم في نوره يا سلعة الرحى إلى الجنة اسقي رخيصة اسقي غالية إلا على الكساني، يا سلعة الرحمن لا ينالها في 1000 إلا واحد ولا اثنان، ينال في 1000 واحد، من كل 1000 واحد ولا اثنان. يشير إلى الحديث هذا حديثا من كل 1999 إلى النار واحد إلى الجنة، وفي دل على أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم، وهو كذلك يأجوج ومأجوج من ذرية آدم وهو الذين بنى السد دونهم في القرنين وترك بعضهم، فالذي تركوا خارج السد يسمون الترك، والذين بنى السد هم يأجوج ومأجوج والترك منهم هم من الترك. نعم
أحسن الله إليك. طريق أخرى لهذا الحديث، روى الترمذي عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت يا أيها الناس اتقوا ربكم إلى قوله ولكن عذاب الله شديد، قال نزلت عليه هذه الآية وهو في سفر، فقال أتدرون أي يوم ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال ذلك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النار، قال يا رب وما بعث النار؟ قال 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فأنشأ المسلمون يبكون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا، فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية، قال فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا كملت من المنافقين. وما مثلكم؟ ومثل الأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبروا. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبروا. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فكبروا. ثم قال ولا أدري أقال الثلثين أم لا. وكذا رواه الإمام أحمد. ثم قال الترمذي أيضا هذا حديث حسن صحيح.
نعم، وجاء في الحديث الآخر أنه ثلث أهل الجنة، وهذا في فضل هذه الأمة. قال الله إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبروا فرحا واستبشارا، الله أكبر. فقال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبروا، الله أكبر وأكبر. فقال إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة، يعني هذه الأمة نصف أهل الجنة، والنصف الثاني الأمة السابقة، فكبروا. وجاء في الحديث الآخر وهو ثابت أن النبي قال إن أهل الجنة 120 صفا، وإن هذه الأمة 80 صفا، يعني ثلثها، هذه الأمة ثلث أهل الجنة، هذا ثابت. وأما أهل النار الذين يدخلون النار، قال ما أنتم في الأمم السابقة إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو كالرقمة في ذراع، في ذراع رقمة في ذراع. وش نسبة الرقمة؟ نسبة يعني ما يؤخذ من هذه الأمة الأمة السابقة من أهل النار. نعم،
أحسن الله إليك. وروى البخاري عند تفسير هذه الآية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال يا رب وما بعث النار؟ قال من كل ألف أراه قال 900، قال من كل ألف أراه قال 999. فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج 999، ومنكم واحد أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود.
مش نسبة هذا شعرة البيضة في جلد الثور الأسود، أو شعرة سوداء في جلد الثور الأبيض، هذه نسبة هذه الأمة هي الأمة السابقة. نعم.
وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبرنا. ثم قال ثلث أهل الجنة، فكبرنا. ثم قال شطر أهل الجنة، فكبرنا. وقد رواه البخاري أيضا في غير هذا الموضع، ومسلم والنسائي في تفسيره.
نعم، هذا الحديث صحيح من صح، أو الشيخ وغيره من صح الحديث، وفي إثبات النداء لله عز وجل والكلام، وأن كلام الله بالصوت، أن الله ينادي بالصوت في الرد على الأشاعرة والكلابية الذي يقولون كلام الله وأن قائم بالنفس إذا بحرف ولا صوت، بدليل أن كلام الله بحرف وصوت يسمع، ولهذا ينادي بالصوت يسمع آدم، والحديث الآخر أن الله ينادي بالصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، وهذا خاص بالله، هذا الصوت مثل كلام الله القريب والبعيد على حد سواء، بخلاف صوت المخلوق فإن القريب يسمع أكثر من البعيد. الأشاعرة يقولون إن الكلام معنى قائم بالنفس، ما لازم بحرف ولا صوت، هذا من أبطل الباطل. حتى قالوا إن القرآن هذا لم يتكلم الله به، وإنما اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى قائم به فعبر به، هذا عبارة عبر به جبريل، ومنهم قال عبر به محمد، ومنهم ما قال أخذ جبريل من لوح المحفوظ. هذا كلام الأشاعرة، والأشاعرة لهم يقرب الطواف إلى أهل السنة، هذا كلام في الكلام، ينكرون أن يكون بحرف وصوت، ويزعمون أنه لو كان بحرف وصوت لازم ذلك تحل الحوادث في ذات الرب، لأن الحروف والصوت حادثة، هذا من جهلهم، هذا كلام المخلوق هذا كلام الخالق، كلام الخالق هذا كلام المخلوق. نعم،
أحسن الله إليك. والأحاديث في أهوال يوم القيامة والآثار كثيرة جدا لها موضع آخر، ولهذا قال تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
يعني هذه الزلزلة كله فيها، هل هي في آخر الزمان، في آخر الدنيا عند قيام الساعة ترتج الأرض؟ ويؤيد ذلك أنه في آخر القيامة يكون في حامل تضع الحامل كل مرضى، وفي مرضع، لكن في القيامة ما في حامل ولا مرضع، كيف يكون في موقف القيامة والله تعالى يوم ترون هكذا كل مرضعة عمرت وتضع كل ذات حمل حملها. القول الأول أن هذا في إيش؟ في آخر الدنيا عند قيام الساعة ترتج الأرض تزلزل ويكون الناس سكارى سوف نفخ في الصور قامت القيامة ووضعت الحمل الحوامل وأحمالها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى من شدة الهول. والقول الثاني أن هذا في موقف القيامة ويؤيد هذا الحديث الذي سمعته في موقف القيامة تحصل هذه الزلزلة وتضع كل ذات حمل حملها. ما في حامل في موقف القيامة ما في حمل ولا في مرضع. والمعنى والله أعلم أنها لو كانت الحامل لوضعت حملها من شدة الهول ولو كانت مرضع لذهلت عما أرضعت. نعم.
والأحاديث في أهوال يوم القيامة والآثار كثيرة جدا لها موضع آخر. ولهذا قال تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم أي أمر عظيم وخطب جليل وطارق مفضع وحادث هائل أي أمر عظيم وخطب جليل وطارق مفضع وحادث هائل وكائن عجيب. والزلزال هو ما يحصل للنفوس من الرعب والفزع كما قال تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم قال تعالى يوم ترونها هذا من باب ضمير الشأن. ولهذا قال مفسرا له تذهل كل مرضعة عما أرضعت أي فتشتغل لهول ما ترى عن أحب الناس إليها والتي هي أشفق الناس عليه تدهش عنه في حال إرضاعها له. ولهذا قال كل مرضعة ولم يقل مرضع وقال عما أرضعت أي عن رضيعها قبل فطامه. وقوله وتضع كل ذات حمل حملها أي قبل تمامه لشدة الهول وترى الناس سكارى وقرئ سكرى أي من شدة الأمر الذي قد صاروا فيه قد دهشت عقولهم وغابت أذهانهم فمن رآهم حسب أنهم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وترى الناس سكارى وقرئ سكرى أي من شدة الأمر الذي قد صاروا فيه قد دهشت عقولهم وغابت أذهانهم فمن رآهم حسب أنهم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
هذا كما ذكر الحافظ في قول قيل أن هذه الزلزلة في آخر الدنيا عند قيام الساعة إذا مر الصراط فنفخ الصور عند ذلك تنكدر النجوم وتنشق السماء وتسير الجبال ويحصل الرعب والهول والفزع وتحصل الزلزلة كل أحد يكون في الزلزلة ورعب وخوف وذعر وترى الناس كأنهم سكارى وليسوا بسكارى من شدة الهول وكل حامل تضع حملها حقيقة من حامل تضع حملها من شدة الهول والمرضع تنسى مرضعها ثم تقوم القيامة. لأن السرافيل يأمر الله فإذا نفخ الصور نفخة أولى فيفزع الناس كما قال الله تعالى في سورة النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض فلازل الصوت يقوى 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 حتى يموت الناس. قال تعالى في سورة الزمر ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات والأرض ثم نفخ في أخرى هذه نفخة البعث فإذا هم قيام الظهر. فالنفخة الأولى أولها فزع وآخرها صعق الموت بشدة الهول. في حال النفخ الصور يحصل فزع والرعب وتضع الحوامل حملها ذلك رفع مرات. والقول الثاني أن هذه الزلزلة تكون في موقف القيامة إذا وقفنا سيدا إلى الحساب حصل هذا الرعب والزلزلة وينادي الله آدم يقول أخرج بعث النار فيقول يا ربي وما بعث النار فيقول من كل 1999 إلى النار واحد إلى الجنة. عند ذلك تضع الحامل حملها كما في الحديث وتضع كل ذات حمل حملها. ومن المعلوم أنه ليس في موقف القيامة ما في حامل الآن ما في حمل ولا في إرضاع وقوم بهذه الحساب. والمعنى أنه لو كانت حامل وضعت حملها ولو كانت مرضع لذهلت عن مرضعات من شدة الهول.
صلى الله عليه. قوله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يقول تعالى: ذاما لمن كذب بالبعث وأنكر قدرة الله على إحياء الموتى، معرضا عما أنزل الله على أنبيائه، متبعا في قوله وإنكاره وكفره كل شيطان مريد من الإنس والجن. وهذا حال أهل البدع والضلال المعرضين عن الحق المتبعين للباطل، يتركون ما أنزله الله على رسوله من الحق المبين، ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء. ولهذا قال في شأنهم وأشباههم: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، أي علم صحيح، ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه. قال مجاهد: يعني الشيطان، يعني كتب عليه كتابة قدرية أنه من تولاه، أي اتبعه وقلده، فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. قال مجاهد: يعني الشيطان، يعني كتب عليه كتابة قدرية أنه من تولاه، أي اتبعه وقلده، فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، أي يضله في الدنيا ويقوده في الآخرة إلى عذاب السعير، وهو الحار المؤلم المقلق المزعج. وقد قال السدي عن أبي مالك: نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث، وكذلك قال ابن جريج.
هذه الآية: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، في بيان حال بعض الأشقياء، وأن هذا وصفهم، يتبعون كل شيطان مريد ويعرضون عن الوحي وعما جاءت به الرسل، وينقادون لدعاة الضلالة والغواية، يقودونهم إلى النار. ومن وصفهم أنهم مجادلون بالباطل بغير علم ولا بصيرة، بل بالباطل، ومجادلون بالباطل ويتبعون الشياطين ويعرضون عن الوحي وعن الحق المبين، ويتولون الشيطان، يتبعون الشيطان. هذا الشيطان كتب عليه كتابة قدرية الله، أنه من تولى هذا الشيطان وقلده فأنه يضله في الدنيا ويقوده إلى النار في الآخرة. هذه حال الأشقياء، يجادلون في الله بغير علم، يجادلون بغير علم بالباطل، ويتبعون الشياطين، شياطين الجن والإنس، تقودهم إلى الضلال، ويعرضون عن الوحي والقرآن وعما جاءت به الرسل، ويتبعون مرضة الشياطين ويقلدونهم. وهذا الشيطان كتب عليه كتابة قدرية أن من تولاه وقلده وأطاعه فإنه يضله في الدنيا ويقضه إلى النار في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا حال الأشقياء. نعم. وفي هذا التحذير من الجدال بغير علم، التحذير من اتباع دعاة الباطل والضلال، وأنهم يقودون من دعاهم إلى 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 النار ويكونون من أهل الضلالة في الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليك. قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. لما ذكر تعالى المخالف للبعث المنكر للمعاد ذكر تعالى الدليل على قدرته تعالى على المعاد بما يشاهد من بدئه للخلق، فقال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب، أي في شك، من البعث وهو المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة، فإنا خلقناكم من تراب، أي أصل برئه لكم من تراب، وهو الذي خلق منه آدم عليه الصلاة والسلام، ثم من نطفة، أي ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم من علقة، ثم من مضغة، وذلك أنه إذا استقرت النطفة في رحم المرأة مكثت 40 يوما كذلك، يضاف إليه ما يجتمع إليها، ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله، فتمكث كذلك 40 يوما، ثم تستحيل فتصير مضغة، قطعة من لحم، لا شكل فيها ولا تخطيط، ثم يشرع في التشكيل والتخطيط فيصور منها رأس ويدان وصدر وبطن وفخذان ورجلان وسائر الأعضاء، فتارة تسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيط، وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل وتخطيط. ولهذا قال تعالى: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، أي كما تشاهدونها، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، أي وتارة تستقر في الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطها، كما قال مجاهد في قوله تعالى: مخلقة وغير مخلقة، قال: هو السقط، مخلوق وغير مخلوق.
نعم، السقط تقول المرأة غير مخلوق قطعة لحم، ومخلوق ففي صورة الآدمي خلقت وشكلت وصورت، فإذا أسقط المرأة ما في صورة آدم فإنها ومضى 4 أشهر تكون نفسا، أما إذا أسقطت قطعة لحم فليس لا تكون نفسا، تكون قبل 4 أشهر تكون دم فساد، وهذا يدفن قطعة لحم ليست لها ليست آدم. أما إذا أسقط ما فيه صورة الآدمي يد أو رجل أو رأس إن كان مضى عليها 4 أشهر فتكون أمه نفسا، هو الولد يدفن، وإن كان ما مضى 4 أشهر فلا تكون نفسا، لكن الولد يدفن ما في صورة آدمي يعتبر آدمي. نعم،
أحسن الله إليك. قال: هو السقط، مخلوق وغير مخلوق، فإذا مضى عليها 40 يوما وهي مضغة أرسل الله تعالى ملكا إليها فنفخ فيها الروح وسواها كما يشاء الله عز وجل من حسن وقبح وذكر وأنثى، وكتب رزقها وأجلها وشقي أو سعيد، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد.
ثم ينفخ في الروح ويؤمر ب4 كلمات في نسخة يمكن الحديث هذا المعروف حديث 40 النووي والصحيحين، فسوف في الملك فينفخ في الروح ثم فيؤمر ب4 كلمات ثم يؤمر ب4 كلمات بكلمة. نعم،
صلى الله عليه، فيؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. وقوله: ثم نخرجكم طفلا، أي ضعيفا في بدنه وسمعه وبصره وحواسه وبطشه وعقله، ثم يعطيه الله القوة شيئا فشيئا ويلطف به ويحنن عليه والديه في آناء الليل وأطراف النهار. ولهذا قال: ثم لتبلغوا أشدكم، أي يتكامل القوى ويتزايد ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المظهر. ومنكم من يتوفى، أي في حال شبابه وقواه، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، أي في حال شباب، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر وهو الشيخوخة والهرم وضعف القوة والعقل والفهم وتناقص الأحوال من الخرف وضعف الفكر. ولهذا قال: لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقوله: وترى الأرض هامدة، هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموتى كما يحيي الأرض الميتة الهامدة وهي المقحلة التي لا ينبت فيها شيء. وقال قتادة: غبراء متهشمة. وقال السدي: ميتة. وهذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموتى كما يحيي الأرض الميتة الهامدة وهي المقحلة التي لا ينبت فيها شيء. وقال قتادة: غبراء متهشمة. وقال السدي: ميتة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، أي فإذا أنزل الله عليها المطر اهتزت، أي تحركت بالنبات وحيت بعد موتها، وربت أي ارتفعت، ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون من ثمار وزروع وأشتات النبات في اختلاف ألوانها وطعومها وروائحها وأشكالها ومنافعها. ولهذا قال تعالى: وأنبتت من كل زوج بهيج، أي حسن المنظر طيب الريح. وقوله:
ذلك بأن الله هو الحق أي الخالق المدبر الفعال لما يشاء، وأنه يحيي الموتى أي كما أحيى الأرض الميتة وأنبت منها هذه الأنواع.
كيف على قول ذلك بأن الله هو الحق؟ هذه الآية الكريمة فيها إثبات البعث والدليل على البعث، ذكر دليل. الدليل الأول بدء الخلق، والدليل الثاني أحياء الأرض للنبات. لما ذكر في الآية اللي قبلها حال منكر البعث الكافر الذي يتبع كل شيطان مريد، ذكر دليل على البعث، ذكر دليل. الدليل الأول بدء الخلق، يعني الدليل على البعث بدء خلق الإنسان، كما في قال تعالى في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. نسي خلقه، رد عليه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فذكر الشبهة، الشبهة قال من يحيي العظام وهي رميم، وذكر ردا عليها إبطالا لها والدليل على البعث، رد سابق قبل الشبهة ورد لاحق، قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسيت خلقك، فجد خلقك، ما الذي أوجدك؟ فالذي أوجدك من عدم قادر على أن يعيدك مرة أخرى. ونسي ما ضرب لنا مثلا ونسي قال ما يحلي وما رمي هذه الشبهة، قل يحل الذي أنشأ أول مرة، الذي أنشأ أول مرة قادر على فعلها. فرد سابق ورد لاحق. وهنا قال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث في شك انظروا إلى، فاستدلوا على، ارجعوا إلى الدليل، ارجعوا إلى خلقكم، من الذي أنشأكم، من الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم، انظروا إلى بدء الخلق كيف خلقتم، فإنا خلقناكم من تراب وهذا خلق آدم، ثم من نطفة هذا خلق بنيه كما قال تعالى ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين فإن من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فهذا أطوار على أطوار، يكون الإنسان في باطن أمه نطفة وهي الماء المني من ماء الرجل وماء المرأة كما قال يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة، يكون 40 يوما هذا الطور، ثم بعد 40 يكون طورا آخر يكون علقة، والعلقة قطع الدم، لما يكون ماء مني يكون قطع الدم، يتحول إلى قطع الدم، فإذا مضى عليه 40 يوما انتقل إلى طور آخر يكون علقة، لأن خلقناه من تراب ثم من نطفة ثم من ثم من مضغة يكون مضغة، العلقة قطع الدم، والمضغة يكون تحول إلى لحم، قطعة لحم، مضغة بقدر ما يمضغ الإنسان في الفم، قدر ما يمضغه في الفم، هذه أطوار ثلاث، 40 و40 و40، كم هذه من شهر؟ 14، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح وأمر بأربع كلمات بكتف رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد، ثم نخرجه ثم من علقة ثم من مضغة ثم نخرجكم ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، قد تكون مخلقة تلقيها الرحم فتكون مخلقة وغير مخلقة، فإذا ألقت المرأة قطعة غير مخلقة ليس لها حكم النفاس، وإن كانت مخلقة فهو آدمي في صورة آدمي، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء، وبعضها يقر في الرحم لا تلقي الرحم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا، هكذا يكون إنسان طفل صغير، ثم لتبلغوا أشدكم، وهو اكتمال قوة الإنسان وشبابه، ثم لتكونوا شيوخا والكهن والشيخوخة والهرم، ومنكم من يتوفى، منهم من يتوفى شاب أو طفل أو في بطن أمه، ومنكم من يرد إلى أرض العمر، منهم يرد إلى أرض العمر أسوأ العمر وهو خرف حينما يخرف الإنسان ويزول عقله، هذا أسوأ العمر، وهذا استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في كل صلاة اللهم وأعوذ كان رد إلى أرض العمر، هذا على أسوأ العمر. بخلاف الطفل الصبي صحيح أنه ما يعقل لكن في عقله في نمو، فينمو ثم يأتيه العقل، أما الخرف ما في حيلة، خرف خلاص أسوأ العمر ما بعده، هذا أسوأ العمر ولا يستفيد من عمره، ولا يستفيد لا حسنات ولا سيئات، ويكون كل على من عنده، هذا أسوأ العمر. ومنكم لكي لا يعلم من بعدي، ولهذا قال لكي لا يعلم بعد علم شيئا، ما يعلم، وترى الأرض هامدة، هذا الدليل الثاني على البعث. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ارتفعت وأنبتت من كل زوج بهيج، من كل صنف يبهج النفوس. كذلك يحيي الله الأرض، كذلك يحيي الله الموتى، كما أن يحيي الأرض الموتى يحيي الموتى. هذا الدليل الثاني. والدليل الأول كما أنه بدأ الإنسان خلقه من نطفة ثم من علقة فهو قادر على يعيده ويبعثه مرة أخرى.
صلى الله عليك. الدرس الماضي كان في كلام حول المقامات واستخدامها في قراءة القرآن. المقامات، المقامات يقول هي ألحان بسيطة أو مركبة على أوزان مخترعة، على أوزان مخترعة وإيقاعات مخصوصة. والقراءة بالألحان لا تخرج عن حالين: الحالة الأولى الألحان التي تسمح بها طبيعة الإنسان من غير التصنع، وهذا ما يفعله أكثر الناس عند قراءة القرآن، فإن كل من تغنى بالقرآن فإنه لا يخرج عن ذلك التلحين البسيط.
هذا ما يسمى تلحين، هذا التغني بالقرآن تحسين الصوت، يسمى من تغنى بالقرآن ما يسمى تلحين. صوت الإنسان وما أعطاه الله الإنسان ما يسمى تلحين. نعم تغني أو تحسين الصوت. نعم التلحين هو متكلف. نعم.
الحالة الثانية الألحان المصنوعة والإيقاعات الموسيقائية التي لا تحصل إلا بالتعلم والتمرين، ولها مقادير ونسب صوتية لا تتم إلا بها. وفي ذلك يقول ابن القيم في زاد المعاد: وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة.
هذا هو. أما لحن الإنسان، كل إنسان له لحن، لحن كل إنسان له صوت، لكن ما يسمى لحن. نعم. هذا المرض يعني القراءة في تشبه الحال الغناء والموسيقى. نعم.
وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسوغوها، ويعلم قطعا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب ويحسنون أصواتهم بالقرآن ويقرؤونه بشجي تارة وبطرب تارة وبشوق تارة، وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه، ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه وندب إليه وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به، وقال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن،
يعني حسن صوته. نعم.
ويقول ابن كثير في فضائل القرآن: والغرض أن المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي، فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب. وهذا سؤال وجه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول: ماذا يقول سماحتكم في قارئ القرآن بواسطة مقامات هي أشبه بالمقامات الغنائية بل هي مأخوذة منها؟ قال رحمه الله: لا يجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغناء وطريقة المغنين، بل يجب أن يقرأه كما قرأه سلفنا الصالح من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، فيقرأه مرتلا متحزنا متخشعا حتى يؤثر في القلوب التي تسمع وحتى يتأثر هو بذلك. أما من يقرأه على صفة المغنين وعلى طريقتهم فهذا لا يجوز.
نعم. هذا موجود الآن، يقول بعض القراء الآن يشتركون مع المغنين، يقول قيل أنه يشاركونهم، فتجده مرة يغني ومرة يقرأ القرآن، ما عنده معنى مرة، هذا لأنه يتأكل بالقرآن، يعطى دراهم أجرة، مرة يغني وفي وقت آخر قد يكون في الصباح يغني وفي المساء مثلا يقرأ القرآن، ولا يفرق بينهم، ما عنده ورع ولا عنده تقوى. وكذلك أيضا يقول حال أجرهم وأصواتهم هذه تباح، يستعمل فيها نوع من ما أدري من الحشيش أو كذا حسن الصوت أو تخفف الألم حتى يغني مرة ويقرأ مرة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. من جاب هذا؟ من التقسيم هذا؟ لا هذا من عندي، هذا ما في صحيح، كلها قراء الآن أهل أقول المعروفين بالخير والصلاح، ما سمى مقامات، تسمية خطأ والتقسيم خطأ، ما في إلا قسمين: إما يقرأ قراءة يتغنى بها يحسن صوته، أو يلحد تلحين الغناء، بس هذا وهذا. أما التفصيل السبع ما نصدر، إما قراءة صحيحة توافق ما جاء بالشرع يتغنى في القرآن، وإما تلحين كتلحين الغناء وإيقاعات في إيقاع الموسيقى. أما السبعة القراء يقسمه إلى سبعة، هذا قراءة فلان كذا وقراءة فلان، كلهم القراء كلهم على حق، كلهم على قراءة صحيحة، القراء المعروفين الآن القراء الحرم وغيرهم، ما 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 تسمى مقامات ولا تقسم. نعم.
أحسن الله إليك. هذا السائل من ليبيا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل، أشهد الله أني أحبك في الله وما نحمل في قلوبنا من حب لأهل السنة وللسنة، أسأل الله أن ينفعنا بعلمكم. سؤالي: هل القلنصوة إذا غطت موضع السجود من الجبهة تعتبر عازل؟ نعم، القلنصوة إذا غطت موضع السجود من الجبهة تعتبر عازل؟
نعم، ما ينبغي، ذكر العلماء أنه ما ينبغي الإنسان يضع شيء دونه بينه وبين الأرض، ينبغي نزيلها ولا يسجد أيضا على شيء إلا إذا احتاج، إذا احتاج مثلا كان تكون الأرض مثلا يكون يصلي على الأرض تراب وتكون الأرض باردة أو حارة أو فيها شوك، يضع شيء من ردائه أو ثوبه عليه، أو يضع حاجز بينه وبينه مثل القلنسة أو غيرها يمنعه من الشوك الذي يؤذيه. أما إذا كان هناك مانع فلا ينبغي، ينبغي أن نبعد القلنسة والطاقية حتى يباشر الجبهة بالأرض. نعم.
وهذا نعم. أحسن الله عليك. وهذا السائل من مصر يقول: أريد أن أعرف الحكم في وضع شخص مستكره على ترك الصلاة وقد تركها، هل هذا يخرجه من الإسلام؟ أريد أن أعرف الحكم في وضع شخص مستكره على ترك الصلاة.
كيف معنى هذا؟ شلون وضع شخص مستكره على
ترك الصلاة؟
ها؟ هكذا؟ كيف يكره؟ يكره على ترك الصلاة؟ كيف يكرهه؟ سيصل على دينه ولا أكرهه، يعني يضربه يقول له صلي، ماذا يعمل معه؟ كيف يكرهه؟ أو يهدده؟ ولا فصيح، لا يسأل، أو يصبر، يصبر على دينه، يترك الصلاة من أجل تهديده ومن أجل تركه، يؤدي الصلاة ولو أكره المكره. ها؟ اتقوا الله ما استطعت. لا، هو كانوا ملا إذا كم هم ملا دولا. نعم، لا هو إلا التقيها، مثل بعض الموجودين في بعض الأماكن يصلون خفية، هذه واحدة اتصلت مرة واحدة تقول أسلمت وأهلها كفار، قالت نصلي في الحمام، مرة جاء السؤال هذا. نعم، جاء السؤال هذا. نعم نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هل من خرج من المسجد ليجدد الوضوء ثم عاد في الحال، هل يلزمه تحية المسجد؟
يلزمه تحية المسجد، هل هي واجبة؟ نعم، وجبها بعض الظاهرية، جمهور العلماء على السنة، ما في واجب، لكن يستحب إذا خرج من المسجد، يستحب في سنة تحية المسجد وسنة الوضوء أيضا، يستحب يتأكد في حق يصلي ركعتين. أما الوجوب ففي خلاف، جمهور العلماء على أنها ليست واجبة، وما واجب الله إلا الصلاة الخمس، قال هذا غير التطوع. الظاهرية بعض العلماء يقولون يجب ما له سبب، حيث المسجد لها سبب، مثلا الجنازة كذا كذا، سجود التلاوة، ما له سبب، يعني ما وجد له سبب هذا يجب، السبب الذي يوجد كسوف الشمس وجب بسبب. نعم.
أحسن الله عليك. يقول: هل إذا مسح رأسه وكان شعره طويل هل يلزمه إعادة اليدين إلى مقدم الرأس؟
هذا السنة كما جاء في وصلنا، يبدأ من مقدم الرأس ثم يردهما إلى قفاه، إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هكذا جاء. وفي بعضها أنه يبدأ من القفا إلى ثم إلى عمم الرأس يكفي ولا مرة واحدة، لكن هذا الأفضل، يبدأ من مقدم الرأس إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، كما جاء في صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل: إذا طلقت المرأة لطلقة واحدة هل تخرج من البيت، وهل تتزين، وهل تسافر مع محرم، وماذا عليها من حقوق غفر الله لك ولوالديك؟
هي طلقت المرأة الطلقة الأولى أو الثانية تبقى في البيت ولا تخرج حتى تخرج من العدة، إلا إذا كانت آذت، قالت لا تخرجهن من بيوتنا ولا يخرجنا إلا يأتين فحشة مبينة، إذا جاءت فاحشة كانت تؤذي أهلها بلسانها، وإلا تبقى في البيت وتتزين لزوجها، زوجة لعله ما قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره, وهي الرجعة, هي زوجة وتزين لزوجها حتى تنتهي العدة, فإذا تردد خرج وليس لها أن تخرج. وما يفعل بعض الناس يكون يخرج المرأة إلى طلقها, هذا خطأ خالف لما دل عليه القرآن. لا تخرجن, نهي منهي, لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. قال في آخر لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد, قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الأنبياء, قال الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول تعالى مخبرا عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدنيا والآخرة ووراثة الأرض في الدنيا والآخرة, كقوله تعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين, وقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد, وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. ولهذا قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. قال الأعمش سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر, فقال الزبور التوراة والإنجيل والقرآن, وقال مجاهد الزبور الكتاب, وقال ابن عباس والشعبي والحسن وقتادة وغير واحد الزبور الذي أنزل على داود, والذكر التوراة, وقال مجاهد الزبور الكتب بعد الذكر, والذكر أم الكتاب عند الله تعالى. وكذا قال زيد بن أسلم هو الكتاب الأول, وقال الثوري هو اللوح المحفوظ. قال مجاهد عن ابن عباس أن الأرض لله, أن الأرض يرثها عبادي الصالحون, قال أرض الجنة. وكذا قال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة والسدي وأبو صالح والربيع بن أنس والثوري رحمهم الله تعالى. وقوله إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين, أي إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم لبلاغا لمنفعة وكفاية لقوم عابدين, وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيه وآثروا طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم. وقوله إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين, أي إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم لبلاغا لمنفعة وكفاية لقوم عابدين, وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيه وآثروا طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, في هذه الآيات الكريمة وهي قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون, بشارة للمؤمنين, وأن المؤمنين هم الذين يرثون الأرض في الدنيا والآخرة. في الدنيا يرثون الأرض بما كلهم من العاقبة الحسنة, وفي الآخرة يرثون أرض الجنة وهم الجنة والسعادة. وقوله الذكر هو اللوح المحفوظ, الذكر هو اللوح المحفوظ وهو أم الكتاب, والزبور الكتب التي بعده, هذا هو الصواب في هذا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وكتب في الذكر كل شيء, وكتب في الذكر في اللوح المحفوظ كل شيء. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر, يعني كتب الله أولا في الذكر في اللوح المحفوظ, ثم كتب في كتب المنزلة التوراة والإنجيل والقرآن, هذا الزبور. سمى الزبور لأن مزبور مكتوب فيها, والزبور هو الكتابة, وليس خاصا بالزبور الذي أنزله الله على داود عليه الصلاة والسلام, بمراد الكتب المزبورة. فالله تعالى كتب في اللوح المحفوظ أولا, ثم كتب في الكتب المنزلة أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون. من تحقق في هذا الوصف كان عبد الله باختياره, وكان صالحا في نفسه, وحد الله وأخلص له العبادة, وأدى الواجبات وترك المحرمات, استقام على طاعة الله وابتعد عن ووقف عند حدود الله, فإنه موعود بهذه الوراثة. كما قال الله تعالى في الآية, فإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله تعالى وعد بأنه ينصر الرسل وأتباعهم المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة, فهم منصورون, وهم منصورون في الحجة والبيان, ومنصورون أيضا بالسيف والسنان. فإن فات هذا حصل هذا, حتى ولو كان لو غلب عليهم الكفار في بعض الأزمنة وفي بعض الأمكنة فهم منصورون بالحجة والبيان والقوة الروحية وبإيمانهم بالله ورسوله وثقتهم بنصر الله ووعده وبما هم عليه من الحق, فهم منصورون وحجتهم قائمة على كفر وعلى أعدائهم. وينصرهم الله أيضا في أزمنة بالسنان والقوة, تكون لهم الدولة وتكون لهم الكلمة. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى, وكان حقا علينا نصر المؤمنين, وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال سبحانه, إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا وعد, وعد من الله بنصره للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. لكن ما المؤمنون الذين حققوا إيمانهم توحيدهم وأخلصوا لله أعمالهم, هؤلاء هم الموعودون. وإذا حصل نقص في التوحيد والإيمان حصل النقص في الثمرة في النصر, فاتهم من النصر بقدر تقصيرهم في إيمانهم وتوحيدهم. ويدال الأعداء عليهم ويسلطون بسبب تقصيرهم وسبب تفريطهم في جنب الله معاصيهم. قال بعض السلف, إن ذنوبكم أخطر عليكم من العدو. ذنوبكم ومعاصيكم يلتي بها يسلط الأعداء, ذنوب العباد ومعاصيهم, ذنوبنا ومعاصيهم يلتي بها يسلط الأعداء علينا, يسلط الأعداء علينا بذنوبنا ومعاصينا. احترس على المؤمنين, احترس أن احترسوا من الذنوب والخطايا, هي أشد من العدو, والعدو يسلط عليهم بها. كما أن المؤمنين ينصرون ويرزقون بضعفائهم في الحديث, إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بسبب دعائهم. إذا أعطيتم الضيف حقه وقدرتم حق قدره وأحسنتم إليه ونصحتم له نصركم الله في دعاء الضعفاء, إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وكذلك في المقابل, إنما يهزم المسلمون ويسلط عليهم الأعداء بمعاصيهم بسبب معاصيهم وذنوبهم. فأخطر أخطر من العدو. فهذا وعد كريم لا يتخلف للمؤمنين الذين حققوا الإيمان الصالحين الذين انطبق عليهم هذا الوصف وحق لهم هذا الوصف إنهم أهل الصلاح. فإذا كان المؤمن أهل الصلاح فإنهم يرثون الأرض في وعد الله عز وجل. ومن عمل الإيمان ومن آمن بالله وعمل الصالحات استخلفه الله في الأرض ومكنه في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم, ولو مكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدل لهم من بعد خوفهم أمنا. وعد لمن آمن بالله وعمل صالحا أن يستخلف الله في الأرض ومكن له دينه ويبدله من بعد خوفه أمنا. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ثم قال سبحانه, إن في هذا لبلاغا لقوم العابدين. إن في هذا القرآن العظيم لبلاغ, كفاية كفاية وهداية للمؤمنين العابدين الذين عبدوا الله باختيارهم وطواعيتهم وهم أهل التقوى. وهذه هي العبودية الخاصة, وهذه هي العبودية الخاصة. أما العبودية العامة فالناس كلهم عبدوا لله, بل الكفار داخلوا في العبودية العامة لأنهم معبدون مقهورون مذللون مسخرون مسيرون, تجري فيهم أحكام الله وتنفذ فيهم أقداره. وهذا شامل لكل ما في السماوات والأرض من السماوات والأرضين وغيرها, كلها معبدة لله. إن كل ما في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. هذه العبودية العامة, وهذه الخفية المؤمن والكافر. لكن المؤمن يمتاز بالعبودية الخاصة. العبودية الخاصة هي خاصة بالمؤمن, وهو الذي عبد الله باختياره, وحد الله وخص له العبادة وآمن بالله ورسله واستقام على طاعة الله. هذه هي العبودية التي عليها مدار السعادة والشقاوة, العبودية الخاصة. أما العبودية العامة هي شامل الأمور كافية. هذا القرآن فيه كفاية وهداية لقوم عبدوا الله باختيارهم ووحدوا الله وأخصوا العبادة. أما من لم يكن من العابدين فلا ينتفع بهذا القرآن. نعم.
صلى الله عليه. وقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يخبر تعالى أن الله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أي أرسله رحمة لهم كلهم. فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة، ومن ردها وجحدها خسر في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال تعالى في صفة القرآن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال تعالى في صفة القرآن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال مسلم في صحيحه حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان الفزاري عن يزيد بن كيسان عن ابن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ادعو على المشركين، قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. انفرد بإخراجه مسلم. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حذيفة إلى سلمان فقال سلمان يا حذيفة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول ويرضى فيقول لقد علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال أيما رجل من أمتي سببته سبة في غضبي أو لعنته لعنة فإنما أنا رجل من ولد آدم أغضب كما تغضبون، إنما بعثني الله رحمة للعالمين فاجعلها صلاة عليه يوم القيامة. ورواه أبو داود عن أحمد بن يونس عن زائدة. فإن قيل فأي رحمة حصلت لمن كفر به، فالجواب ما رواه أبو جعفر بن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف.
هذه الآية الكريمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آية عظيمة فيها بيان وصف هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه وتعالى أرسله رحمة رحمة للعالمين، وفيه زيادة على عموم رسالته ونبوته. قل رحمة للعالمين دل العالم هم وصلوا إليهم جميعا. يقول تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشرا ونذيرا، وقوله سبحانه تبارك لم ينزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو عليه الصلاة والسلام رسول الله رحمة رحمة للعالمين جمع عالم، فهو عليه الصلاة والسلام رحمة للمؤمن والكافر. أما المؤمن الذي آمن بالله ورسوله فإنه يسعد في الدنيا والآخرة وينال رضوان الله في الدنيا والآخرة ويتمتع بذلك كرامته وجنته. وأما الكافر فإن النبي له رحمة فلا يصيبه ما يصيب الأمم السابقة من الخس والمسخ والقذف، فرفع الله هذا العذاب الذي يصيب الأمم السابقة ببعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاستفاد الكافر استفاد من بعثته عليه الصلاة، فصارت بعثته رحمة للكافر سليما من الخس والمسخ وأنواع العذاب التي صابوا بها الأمم السابقة. وكذلك أيضا يستوي الكافر إذا من الجهاد في سبيل الله، إذا قاتله المؤمنون وقتلوه انقطعت حياته فسلم من طول العذاب، ولو بقي وطالت حياته لطال عذابه، فبقتله في الجهاد في سبيل الله تقصر المدة التي أو يخف العذاب عليه، لأنه كلما زاد في الكفر وطال في الكفر زاد عذابه. فإذا قطعت عليه حياته بالجهاد في سبيل الله وقتل خف عليه العذاب كالأخف. فالكافر الذي مثل عاش مثل 50 سنة أخف عذاب من الكافر اللي عاش 100 سنة. هذا طالع عمره في الكفر وهذا أقل. فكذلك الكافر إذا قتل في سبيل الله الجهاد شرع، فكان في شرع الجهاد رحمة للكافر، لأنه إما أن يسلم فيسلم من عذاب الله، وإما أن يقتل كافرا فيخف عذابه ويكون أقل مما لو عاش وطال عمره في الكفر. نسأل الله السلامة والعافية. مكلف العالم العام حتى الدواب، والحيوانات كلها تحصل هذه الرحمة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وعليه الصلاة والسلام أمر بالرفق بالحيوان، وأمر بمعاملة الحيوان، ونهى عن أذية الحيوان، وقال إذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة. هذه الرحمة صابت الحيوانات. وكذلك أيضا الجمل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن صاحبه يدئبه ويجيعه، يعني رحمته، أمر بالإحسان إليه. كالحمرة التي فزعت، قال من أفزعها بولدها ردوا إليها فراخها، أو كما جاء في الحديث، كل هذا من الرحمة. وكذلك أيضا من رحمته عليه الصلاة والسلام التي تصيب الأرض والسماء، أنه بالبعثة عليه الصلاة والسلام وبالعمل بشريعته ترد الأرض، يحصل في الأرض بركتها وخيراتها، وينزل الله المطر. هذا من البركات والخيرات، وهذا من الرحمة. فهو رحمة عز وجل للعالمين، كل عالم جميع، كل ما سوى الله عالم، سوى الجن والإنس والحيوانات والجبالات كلها تستفيد من هذه الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه. قال الله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون؟ إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. يقول تعالى آمرا رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يقول للمشركين: إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، أي متبعون على ذلك، مستسلمون منقادون له. فإن تولوا أي تركوا ما دعوتهم إليه، فقل آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم أني حرب لكم كما أنكم حرب لي. فإن تولوا أي تركوا ما دعوتهم إليه، فقل آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم أني حرب لكم كما أنكم حرب لي، بريء منكم كما أنتم براء مني، كقوله: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواء. وهكذا هاهنا: فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم ببراءتي منكم وبراءتكم مني لعلمي بذلك. وقوله: وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، أي هو واقع لا محالة، ولكن لا علم لي بقربه ولا ببعده، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، أي هو واقع لا محالة، ولكن لا علم لي بقربه ولا ببعده، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، أي إن الله يعلم الغيب جميعا، ويعلم ما يظهره العباد وما يسرون، يعلم الظواهر والضمائر، ويعلم السر وأخفى، ويعلم ما العباد عاملون في أجهارهم وأسرارهم، وسيجزيهم على ذلك في أجهارهم وأسرارهم، وسيجزيهم على ذلك القليل والجليل. وقوله: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، أي وما أدري لعل هذا فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال ابن جرير: لعل تأخير ذلك عنكم فتنة لكم ومتاع إلى أجل مسمى. وحكاه عون عن ابن عباس فالله أعلم. قال رب احكم بالحق. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، أي وما أدري لعل هذا فتنة لكم ومتاع إلى حين، أي وما أدري لعل هذا فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال ابن جرير: لعل تأخير ذلك عنكم فتنة لكم ومتاع إلى أجل مسمى. وحكاه عون عن ابن عباس قال: رب احكم بالحق، أي افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق. قال قتادة: كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك. وعن مالك عن زيد بن أسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهد قتالا قال: رب احكم بالحق. وقوله: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، أي على ما يقولون ويفترون من الكذب ويتنوعون في مقامات التكذيب والإفك، والله المستعان عليكم في ذلك. آخر تفسير سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولله الحمد والمنة.
نعم، هذه الآية فيها توجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ليخاطب الكفار: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يقول لهم يا محمد، الكفار مكذبين: إنما أوحى الله إلي أنما إلهكم إله واحد، أنا إلهنا وإلهكم واحد، وهو المعبود بالحق سبحانه وتعالى، هو مستحق العبادة. فهل أنتم مسلمون؟ هل أنتم موحدون؟ هل أنتم منقادون لشرع الله ودينه؟ والإسلام هو الاستسلام والانقياد لله بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله، والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقول: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الذي أوحاه الله إلي أن إلهنا واحد، معبودنا بالحق هو الله. فهل أنتم مسلمون منقادون لشرع الله، مستسلمون، موحدون، خاضعون؟ قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهذا مسلم. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. إن تولوا وأعرضوا ولم يقبلوا هدى الله أن يستسلموا ولم ينقادوا واستمروا على كفرهم وعنادهم، فأعلمهم أنهم حرب للنبي صلى الله عليه وسلم وأنهم حرب لهم، وأعلمهم أنك بريء منهم كما أنهم براء منك، وهذا معلوم لك، حتى يكون علمك وعلمهم سواء، حتى لا تبغتهم، لأن منهي عن حتى لا تغدر، يظنون أنك مسالم لهم، فإذا قاتلتهم تقاتلهم على غرة وعلى غفلة. لا، أعلمهم، أخبرهم، انبذ إليهم على سواء، كما قال تعالى في الآية: فإما تثقنوا في حرب فشدد بهم القلب لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إذا خفت خيانتهم ونقضهم العهد أخبرهم أنك ما بينك وبينهم صلح، ما بينك وبين الحرب، حتى يكون علمك وعلمهم سواء. فإذا قاتلتهم يكون عندهم علم، وكذلك هم كل واحد عنده علم بالآخر، يستعد للهجوم على الآخر، ما يكون في غدر. وإما تخافن من قيام من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. والأخرى: فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وهنا قال: فإن تولوا استمروا على كفرهم فقل أعلنتكم على سواء، أعلنتكم أني حرب لكم، وأن ما بيننا وبينكم إلا الحرب، فإذا هجمت عليكم بعد ذلك فلا يكون خيرا بل يكون على علم. فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إن العذاب واقع بكم لكن لا أدري هل هو قريب أو بعيد، لا أعلم متى يحصل لكم، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. فيه سعة علم الله عز وجل وإحاطة علمه، وأن علم الله محيط بكل شيء، يعلم الجهر ويعلم الخفي، يعلم الإعلان ويعلم الإسرار، حتى ما يكتمه الإنسان في نفسه ويسوس به في صدره يعلمه سبحانه وتعالى، إن الله عليم بذات الصدور، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. يبان حدث علم الله، علم الله لا يماثل علم المخلوق، علم المخلوق ضعيف ناقص محدود يعتريه الضعف والنسيان، أما علم الله هو علم كامل محيط بكل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء محيط، والله بكل شيء محيط. وإن أدري إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، لعل إمهالكم وتأخير العذاب عنكم فتنة، أو لعل هذا القرآن فتنة لكم، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. في الآية الأخرى والآية السابقة وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، لا أدري العذاب حال بكم، لا أدري هل هو قريب أم بعيد، لا أعلم قربه وبعده، وإن أدري لعله فتنة لكم وإن أدري لعله لعل تأخير العذاب فتنة لكم ومتاع إلى حين. فهذا العذاب لا يعلم قربه وبعده إلا الله، وإن أدري لعل تأخير العذاب عنكم فتنة لكم ومتاع تتمتعون إلى حين إلى أجل قدره الله. يعني ما أدري، وإن أدري إن نافية بمعنى ما أدري، وإن أدري إن تأتي نافية بمعنى ما، إن نقول إلا اعتراك بعض الأسئلة يعني ما نقول إلا اعتراك، وإن أدري يعني ما أدري لعله تأخير العذاب، لما في الآية السابقة قال العذاب نازل لكن لا أدري هل هو قريب أم بعيد، ثم الآية الأخرى قال ما أدري لعل تأخير العذاب فتنة لكم ابتلاء وامتحان ومتاع تتمتعون إلى الوقت الذي قدر الله إلى أن تنتهي أجالكم، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع. قال رب احكم بالحق، يعني يفصل بيننا وبين قومنا المكذبين، يفصل بيننا وبين الكفرة المكذبين بالحق، كما كانت الأمم السابقة مع أنبيائها، فالأنبياء يسألون الله أن يحكم بينهم، كما قال الله عن شعيب قال ربنا افتح بيننا وبين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فالأمم تدعو ربها، تسأل ربها أن يفصل بينها وبين الأنبياء، تدعو ربها وتسأل ربها أن يفصل بينها وبين أممها المكذبة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رب احكم بالحق، افصل بيننا وبين القوم المكذبين بالحق، وربنا الرحمن المستعان. الله تعالى هو الرحمن، والرحمن من أسماء الله التي لا يسمى بها إلا هو، أسماء الله نوعان، نوع مشترك يسمى به المخلوق ويسمى به الخالق، فإذا سمي الله به فله الكمال، وإذا سمي المخلوق له مثل الرحيم والغفور والعزيز والكريم والملك والعزيز، كل هذه مشتركة، لكن أسماء خاصة بالله لا يسمى بالله، الله عارف الله لا يسمى إلا الله إلا الله سبحانه، ذي الألوهية والعبودية خلق جميع، الرحمن الخاص بالله خالق الخلق مالك الملك رب العالمين النافع والضار المعطي المانع الخافض الرافع القابض الباسط، هذه أسماء خاصة بالله لا يسمى بها غيره، ربنا سبحانه الرحمن المستعان الذي يستعين به المؤمنون يطلبون منه العون، ربنا الرحمن على ما تصفون، على ما تصفون الله به من النقائص والعيوب، فالله المستعان على يستعين بالله على وصفكم الله سبحانه بما يليق به، وهو الذي تولى أمركم وحسابكم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تفسير سورة الحج وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يقول تعالى آمرا عباده بتقواه ومخبرا لهم بما يستقبلون من أهوال يوم القيامة وزلازلها وأحوالها، كما قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة الآية، وقال تعالى إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا الآية. فقال قائلون
هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنيا. يقول تعالى آمرا عباده بتقواه ومخبرا لهم بما يستقبلون من أهوال يوم القيامة وزلازلها وأحوالها، كما قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة، وقال تعالى إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. فقال قائلون هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنيا وأول أحوال الساعة. وقال ابن جرير عن علقمة في قوله إن زلزلة الساعة شيء عظيم قال قبل الساعة، وقال آخرون بل ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال كائن يوم القيامة في العرصات بعد القيام من القبور. واختار ذلك ابن جرير واحتجوا بأحاديث. روى الإمام أحمد عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في بعض أسفاره وقد تفاوت بين أصحابه السير، رفع بهاتين الآيتين صوته يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فلما سمع أصحابه بذلك حثوا المطيء وعرفوا أنه عند قول يقوله، فلما دنوا حوله قال أتدرون أي يوم ذاك؟ ذاك يوم ينادي آدم عليه السلام، ذلك يوم ينادى آدم عليه الصلاة والسلام فيناديه ربه عز وجل فيقول يا آدم ابعث بعثك إلى النار، فيقول يا رب وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فأبلس أصحابه حتى ما أوضحوا بضاحكه. أحسن الله عليه. فلما رأى ذلك قال أبشروا واعملوا فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا كثرتا يأجوج ومأجوج، ومن هلك من بني آدم وبني إبليس. قال فسري عنهم من بني آدم وبني إبليس. قال فسري عنهم ثم قال اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو الرقمة في ذراع الدابة. وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننيهما، وقال الترمذي حسن صحيح.
يعني خافوا لما قيل لها إن الله تعالى يأمر آدم أن أبعث بعث النار، قال ربنا بعث النار، قال من كل 1999 إلى النار واحد إلى الجنة. كيف شق عليهم واحد في الجنة من كل 1000؟ أينا ذلك الواحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا فإن فيكم أمتين ما كانت الفئة إلا كثرتها يأجوج ومأجوج، أمة سيأجوج والأمة الثانية مأجوج، منهم 1000 ومن غيرهم 1، 1000 إلى النار، 1999. ولهذا يقول ابن القيم في نوريه يا سلعة الرحى إلى الجنة بس رخيصة بس غالية إلا على الكساني، يا سلعة الرحمن لا ينالها في 1000 إلا 1 إلا 2، ينال في 1000 من كل 1000 إلا 2. يشير إلى الحديث هذا، حديث أنه من كل 1999 إلى النار واحد إلى الجنة، وفي دليل على أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم، وهو كذلك يأجوج ومأجوج من ذرية آدم، وهم الذين بنى السد دونهم ذو القرنين وترك بعضهم، فالذي تركوا خارج السد يسمون الترك، والذين بنى السد هم يأجوج ومأجوج والترك منهم هم من الترك. نعم.
أحسن الله إليك. طريق أخرى لهذا الحديث، روى الترمذي عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت يا أيها الناس اتقوا ربكم إلى قوله ولكن عذاب الله شديد، قال نزلت عليه هذه الآية وهو في سفر، فقال أتدرون أي يوم ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذلك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النار، قال يا رب وما بعث النار؟ قال 999 إلى النار وواحد إلى الجنة، فأنشأ المسلمون يبكون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية. قال: فيؤخذ العدد من الجاهلية، فإن تمت وإلا كملت من المنافقين. وما مثلكم ومثل الأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبروا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبروا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فكبروا. ثم قال: ولا أدري أقال ثلثين أم لا. وكذا رواه الإمام أحمد. ثم قال الترمذي أيضا: هذا حديث حسن صحيح.
نعم، وجاء في الحديث الآخر أنه ثلث أهل الجنة، وهذا في فضل هذه الأمة. قال الله: إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبروا فرحا واستبشارا، الله أكبر. فقال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبروا، الله أكبر الله أكبر. فقال: إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة، يعني هذه الأمة نصف أهل الجنة، والنصف الثاني الأمم السابقة، فكبروا. وجاء في الحديث الآخر وهو ثابت أن النبي قال: إن أهل الجنة 120 صفا، وإن هذه الأمة 80 صفا، يعني ثلثاها، هذه الأمة ثلث أهل الجنة، قال ثابت. وأما أهل النار الذين يدخلون النار، قال: ما أنتم في الأمم السابقة إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو كالرقمة في ذراع، في ذراع رقمة في ذراع. وش نسبة الرقمة؟ نسبة يعني ما يؤخذ من هذه الأمة إلى الأمة السابقة من أهل النار. نعم،
أحسن الله إليك. وروى البخاري عند تفسير هذه الآية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: يا رب، وما بعث النار؟ قال: من كل ألف أراه قال 900. قال: من كل ألف أراه قال 999. فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأجوج ومأجوج 999، ومنكم واحد، أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود.
وش نسبة هذا؟ شعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، أو شعرة سوداء في جنب الثور الأبيض، هذا نسبة هذه الأمة هي الأمة السابقة. نعم.
وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبرنا. ثم قال: ثلث أهل الجنة، فكبرنا. ثم قال: شطر أهل الجنة، فكبرنا. وقد رواه البخاري أيضا في غير هذا الموضع، ومسلم والنسائي في تفسيره.
نعم، هذا الحديث صحيح من صح، أو الشيخ من صح الحديث، وفيه إثبات النداء لله عز وجل والكلام، وأن كلام الله بالصوت، إن الله ينادي بالصوت في الرد على الأشاعرة والكلابية الذي يقول كلام الله وأن قائم بالنفس، إذا بحرف ولا صوت، بدليل أن كلام الله بحرف وصوت يسمع، ولهذا ينادي بالصوت يسمعه آدم، والحديث الآخر أن الله ينادي بالصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، وهذا خاص بالله، هذا الصوت مثل كلام الله، القريب والبعيد على حد سواء، بخلاف صوت المخلوق فإن القريب يسمع أكثر من البعيد. الأشاعرة يقولون إن الكلام معنى قائم بالنفس، ليس بحرف ولا صوت، هذا من أبطال الباطل، حتى قالوا إن القرآن هذا لم يتكلم الله به، وإنما اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى القائم به فعبر به، هذا عبارة عبر به جبريل، ومنهم قال عبر به محمد، ومنهم ما قال أخذ جبريل من لوح المحفوظ، هذا كلام الأشاعرة، والأشاعرة لهم أقرب الطوائف إلى أهل السنة، هذا كلام في الكلام، ينكرون أن يكون بحرف وصوت، ويزعمون أنه لو كان بحرف وصوت لازم ذلك تحل الحوادث في ذات الرب، لأن الحروف والصوت حادثة، هذا من جهلهم، هذا كلام المخلوق هذا كلام الخالق، كلام الخالق هذا كلام المخلوق. نعم،
أحسن الله إليك. والأحاديث في أهوال يوم القيامة والآثار كثيرة جدا لها موضع آخر. ولهذا قال تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
يعني هذه الزلزلة كلها فيها، هل هي في آخر الزمان، في آخر الدنيا عند قيام الساعة ترتج الأرض؟ ويؤيد ذلك أنه في آخر القيامة يكون في حامل تضع الحامل في كل مرضى وفي مرضع، ففي موقع ما في حامل ولا مرضع، فكيف يكون في موقف القيامة؟ والله تعالى: يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما مرضت وتضع كل ذات حمل حملها. القول الأول أن هذا في إيش؟ في آخر الدنيا عند قيام الساعة ترتج الأرض تزلزل ويكون الناس سكارى، سوف نفخ الصور، قامت القيامة ووضعت الحمل حوامل وأحمالها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى من شدة الهول. والقول الثاني أن هذا في موقف القيامة، ويؤيد هذا الحديث الذي سمعته، في موقف القيامة تحصل هذه الزلزلة وتضع كل ذات حمل حملها، ما في حامل في موقف القيامة، ما في حمل ولا في مرضع. والمعنى والله أعلم أنها لو كانت الحامل لوضعت حملها من شدة الهوى، ولو كانت مرضع لذهلت عما أرضعت. نعم.
والأحاديث في أهوال يوم القيامة والآثار كثيرة جدا لها موضع آخر. ولهذا قال تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أي أمر عظيم وخطب جليل وطارق مفضع وحادث هائل، أي أمر عظيم وخطب جليل وطارق مفضع وحادث هائل وكائن عجيب. والزلزال هو ما يحصل للنفوس من الرعب والفزع، كما قال تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم قال تعالى: يوم ترونها، هذا من باب ضمير الشأن، ولهذا قال مفسرا له: تذهل كل مرضعة عما أرضعت، أي فتشتغل لهول ما ترى عن أحب الناس إليها والتي هي أشفق الناس عليه، تدهش عنه في حال إرضاعها له. ولهذا قال: كل مرضعة، ولم يقل مرضع، وقال عما أرضعت، أي عن رضيعها قبل فطامه. وقوله: وتضع كل ذات حمل حملها، أي قبل تمامه لشدة الهول، وترى الناس سكارى، وقرئ سكرى، أي من شدة الأمر الذي قد صاروا فيه، قد دهشت عقولهم وغابت أذهانهم، فمن رآهم حسب أنهم سكارى، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وترى الناس سكارى وقرئ سكرى، أي من شدة الأمر الذي قد صاروا فيه، قد دهشت عقولهم وغابت أذهانهم، فمن رآهم حسب أنهم سكارى، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
هذا كما ذكر الحافظ في قول أقيل، أن هذه الزلزلة في آخر الدنيا عند قيام الساعة، إذا مر الصلاة فنفخ الصور، عند ذلك تنكدر النجوم وتنشق السماء وتسير الجبال ويحصل الرعب والهول والفزع، وتحصل الزلزلة، كل أحد يكون في الزلزلة ورعب وخوف وذعر، وترى الناس كأنهم سكارى وليسوا بسكارى من شدة الهول، وكل حامل تضع حملها حقيقة، من حامل تضع حملها من شدة الهول، والمرضع تنسى مرضعها، ثم تقوم القيامة. لأن إسرافيل يأمر الله فإذا نفخ الصور نفخة أولى فيفزع الناس، كما قال الله تعالى في سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض، فلازل الصوت يقوى 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 حتى يموت الناس. قال تعالى في سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض، ثم نفخ في أخرى هذه نفخة البعث، فإذا هم قيام الظهر. فالنفخة الأولى أولها فزع، وآخرها صعق الموت من شدة الهول. في حال النفخ الصور يحصل فزع والرعب، وتضع الحوامل حملها، ذلك يكون وافعا مرات. والقول الثاني أن هذه الزلزلة تكون في موقف القيامة، إذا وقف الناس إلى الحساب حصل هذا الرعب والزلزلة، وينادي الله آدم يقول: أخرج بعث النار، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار واحد إلى الجنة. عند ذلك تضع الحامل حملها كما في الحديث، وتضع كل ذات حمل حملها، ومن المعلوم أنه ليس في موقف القيامة ما في حامل الآن، ما في حمل ولا في إرضاع، وقوم بهذه الحساب. والمعنى أنه لو كانت حامل وضعت حملها، ولو كانت مرضع لذهلت عن مرضعات من شدة الهول.
أحسن الله إليه. قوله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يقول تعالى: ذاما لمن كذب بالبعث وأنكر قدرة الله على إحياء الموتى، معرضا عما أنزل الله على أنبيائه، متبعا في قوله وإنكاره وكفره كل شيطان مريد من الإنس والجن. وهذا حال أهل البدع والضلال المعرضين عن الحق المتبعين للباطل، يتركون ما أنزله الله على رسوله من الحق المبين، ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء. ولهذا قال في شأنهم وأشباههم: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، أي علم صحيح، ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه. قال مجاهد: يعني الشيطان، يعني كتب عليه كتابة قدرية أنه من تولاه أي اتبعه وقلده فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. قال مجاهد: يعني الشيطان، يعني كتب عليه كتابة قدرية أنه من تولاه أي اتبعه وقلده فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، أي يضله في الدنيا ويقوده في الآخرة إلى عذاب السعير، وهو الحار المؤلم المقلق المزعج. وقد قال السدي عن أبي مالك: نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث، وكذلك قال ابن جريج.
هذه الآية: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، في بيان حال بعض الأشقياء، وأن هذا وصفهم، يتبعون كل شيطان مريد ويعرضون عن الوحي وعما جاءت في الرسل، وينقادون لدعاة الضلالة والغواية يقودونهم إلى النار. ومن وصفهم أنهم مجادلون بالباطل بغير علم ولا بصيرة، بل بالباطل، فهم مجادلون بالباطل ويتبعون الشياطين ويعرضون عن الوحي وعن الحق المبين، ويتولون الشيطان، يتبعون الشيطان. هذا الشيطان كتب عليه كتابة قدرية، كتب الله أنه من تولى هذا الشيطان وقلده فأنه يضله في الدنيا ويقوده إلى النار في الآخرة. هذه حال الأشقياء، يجادلون في الله بغير علم، يجادلون بغير علم بالباطل، ويتبعون الشياطين، شياطين الجن والإنس، تقودهم إلى الضلال، ويعرضون عن الوحي والقرآن وعما جاءت به الرسل، ويتبعون مرضة الشياطين ويقلدونهم. وهذا الشيطان كتب عليه كتابة قدرية أن من تولاه وقلده وأطاعه فإنه يضله في الدنيا ويقضه إلى النار في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. هذه حال الأشقياء. نعم. وفي هذا التحذير، التحذير من الجدال بغير علم، التحذير من اتباع دعاة الباطل والضلال، وأنهم يقودون من دعاهم إلى 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 النار ويكونون من أهل الضلالة في الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليه. قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. لما ذكر تعالى المخالف للبعث المنكر للمعاد ذكر تعالى الدليل على قدرته تعالى على المعاد بما يشاهد من بدئه للخلق، فقال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب، أي في شك، من البعث وهو المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة،
فإنا خلقناكم من تراب، أي أصل برئه لكم من تراب، وهو الذي خلق منه آدم عليه الصلاة والسلام، ثم من نطفة، أي ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم من علقة، ثم من مضغة، وذلك أنه إذا استقرت النطفة في رحم المرأة مكثت 40 يوما كذلك، يضاف إليه ما يجتمع إليها، ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله، فتمكث كذلك 40 يوما، ثم تستحيل فتصير مضغة، قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط، ثم يشرع في التشكيل والتخطيط، فيصور منها رأس ويدان وصدر وبطن وفخذان ورجلان وسائر الأعضاء، فتارة تسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيط، وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل وتخطيط. ولهذا قال تعالى: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، أي كما تشاهدونها، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، أي وتارة تستقر في الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطها، كما قال مجاهد في قوله تعالى: مخلقة وغير مخلقة، قال: هو السقط، مخلوق وغير مخلوق.
نعم، السقط في المرأة غير مخلوق قطعة لحم، ومخلوق ما في صورة الآدمي، خلقت وشكلت وصورت، فإذا أسقط المرأة ما في صورة آدم ومضى 4 أشهر تكون نفسا، أما إذا أسقطت قطعة لحم فلسه لا تكون نفسا، تكون قبل 4 أشهر تكون دم فساد، وهذا يدفن قطعة لها، ليست آدم. أما إذا أسقط ما فيه صورة الآدمي، يد أو رجل أو رأس، إن كان مضى عليها 4 أشهر فتكون أمه نفسا، والولد يدفن، وإن كان ما مضى 4 أشهر فلا تكون نفسا، لكن الولد يدفن من في صورة آدمي يعتبر آدمي. نعم،
أحسن الله إليك. قال: هو السقط، مخلوق وغير مخلوق، فإذا مضى عليها 40 يوما وهي مضغة أرسل الله تعالى ملكا إليها فنفخ فيها الروح وسواها كما يشاء الله عز وجل من حسن وقبح وذكر وأنثى، وكتب رزقها وأجلها وشقي أو سعيد، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد.
ثم ينفخ في الروح ويمر ب4 كلمات. في نسخة يمكن الحديث هذا المعروف من حديث 40 النووي والصحيحين، يصير فيه الملك فينفخ في الروح ثم فيمر ب4 كلمات. ثم يمر ب4 كلمات. نعم،
صلى الله عليه. فيؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. وقوله: ثم نخرجكم طفلا، أي ضعيفا في بدنه وسمعه وبصره وحواسه وبطشه وعقله، ثم يعطيه الله القوة شيئا فشيئا، ويلطف به ويحنن عليه والديه في آناء الليل وأطراف النهار. ولهذا قال: ثم لتبلغوا أشدكم، أي يتكامل القوى ويتزايد ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المظهر. ومنكم من يتوفى، أي في حال شبابه وقواه، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، أي في حال شباب، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر وهو الشيخوخة والهرم وضعف القوة والعقل والفهم وتناقص الأحوال من الخرف وضعف الفكر. ولهذا قال: لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، كما قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقوله: وترى الأرض هامدة، هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموتى، كما يحيي الأرض الميتة الهامدة وهي المقحلة التي لا ينبت فيها شيء. وقال قتادة: غبراء متهشمة. وقال السدي: ميتة. وهذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموتى، كما يحيي الأرض الميتة الهامدة وهي المقحلة التي لا ينبت فيها شيء. وقال قتادة: غبراء متهشمة. وقال السدي: ميتة. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، أي فإذا أنزل الله عليها المطر اهتزت أي تحركت بالنبات وحيت بعد موتها، وربت أي ارتفعت ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون من ثمار وزروع وأشتات النبات في اختلاف ألوانها وطعومها وروائحها وأشكالها ومنافعها. ولهذا قال تعالى وأنبتت من كل زوج بهيج أي حسن المنظر طيب الريح. وقوله ذلك بأن الله هو الحق أي الخالق المدبر الفعال لما يشاء، وأنه يحيي الموتى أي كما أحيى الأرض الميتة وأنبت منها هذه الأنواع.
ذلك بأن الله هو الحق، هذه الآية الكريمة فيها إثبات البعث والدليل على البعث، ذكر دليل الدليل الأول بدء الخلق، والدليل الثاني أحياء الأرض بالنبات، لما ذكر في الآية اللي قبلها حال منكر البعث الكافر الذي يتبع كل شيطان مريد ذكر دليل على البعث، ذكر دليل على الدليل الأول بدء الخلق، يعني الدليل على البعث بدء خلق الإنسان، كما في قال تعالى في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، نسي خلقه رد عليه قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أشاء أول مرة، فذكر الشبهة قال من يحيي العظام وهي رميم، وذكر ردا عليها إبطالا لها ودليل على البعث، رد سابق قبل الشبهة ورد لاحق، قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسيت خلقك ما الذي أوجدك، فالذي أوجدك من عدم قادر على أن يعيدك مرة أخرى، ونسي ما ضرب لنا مثلا ونسي قال ما يحل الله مرمي هذه الشبهة قلوا يحل الذي أنشأ أول مرة، الذي أنشأ أول مرة قادر على فعلها، فرد سابق ورد لاحق. وهنا قال يا أيها الناس إن كنتم في رد من البعث في شك انظروا إلى فاستدلوا على ارجعوا إلى الدليل، ارجعوا إلى خلقكم، ما الذي أنشأكم، ما الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم، انظروا إلى بدء الخلق كيف خلقتم، فإنا خلقناكم من تراب وهذا خلق آدم ثم من نطفة وهذا خلق بنيه كما قال تعالى ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهد فإن من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، فهذا أطوار الأطوار، يكون الإنسان في باطن أمه نطفة وهي الماء المني من ماء الرجل وماء المرأة كما قال يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة، يكون 40 يوما هذا الطور، ثم بعد 40 يكون طورا آخر يكون علقة، والعلقة قطعة دم، لما يكون ماء مني يكون قطعة دم تحول قطعة دم، فإذا مضى عليه 40 يوما انتقل إلى طور آخر يكون علقة، فإن خلقناه من تراب ثم من نطفة ثم من مضغة يكون مضغة، العلقة قطعة دم والمضغة يكون تحول إلى لحم قطعة لحم، مضغة بقدر ما يمضغ الإنسان في الفم قدر ما يمضغه في الفم، هذه أطوار ثلاث 40 و40 و40 كم هذه من شهر 14، ثم يوصل إليه الملك فينفخ فيه الروح وأمر بأربع كلمات بكتف رزقه وأدله وعمله وشكله وسعيده، ثم نخرجكم ثم من علقة ثم من مضغة ثم نخرجكم ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، قد تكون مخلقة تلقيها الرحم فتكون مخلقة وغير مخلقة، فإذا ألقت المرأة قطعة غير مخلقة ليس لها حكم النفاس، وإن كانت مخلقة فهو آدمي في صورة آدمي، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء، وبعضها يقر في الرحم لا تلقي الرحم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا، هكذا يكون الإنسان طفل صغير، ثم لتبلغوا أشدكم وهو اكتمال قوة الإنسان وشبابه، ثم لتكونوا شيوخا هو الكهن والشيخوخة والهرم، ومنكم من يتوفى منهم من يتوفى شاب أو طفل أو في بطن أمه، ومنكم من يرد إلى أرض العمر، منهم يرد إلى أرض العمر أسوأ العمر وهو خرف حينما يخرف الإنسان ويزول عقله هذا أسوأ العمر، وهذا استعاد منه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو في كل صلاة اللهم وعوذ كان رد إلى أرض العمر على أسوأ العمر. بخلاف الطفل الصبي صحيح أنه ما يعقل لكن في عقله في نمو، فينمو ثم يأتيه العقل. أما الخرف ما في حيلة، خرف خلاص أسوأ العمر ما بعده، هذا أسوأ العمر ولا يستفيد من عمره، ولا يستفيد لا حسنات ولا سيئات، ويكون كل على من عنده، هذا أسوأ العمر. لكي لا يعلم من بعد، ولهذا قال لكي لا يعلم بعد علم شيئا، ما يعلم. وترى الأرض هامدة، هذا الدليل الثاني على البعث، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ارتفعت وأنبتت من كل زوج بهيج، من كل صنف يبهج النفوس. كذلك يحيي الله الأرض، كذلك يحيي الله الموتى، كما أن يحيي الأرض الموتى يحيي الموتى، هذا الدليل الثاني. والدليل الأول كما أنه بدأ الإنسان خلقه من نطفة ثم من علقة قادم على العيدة ويبعثه مرة أخرى.
صلى الله عليك. الدرس الماضي كان في كلام حول المقامات واستخدامها في قراءة القرآن، المقامات. المقامات يقول هي ألحان بسيطة أو مركبة على أوزان مخترعة، على أوزان مخترعة وإيقاعات مخصوصة. والقراءة بالألحان لا تخرج عن حالين: الحالة الأولى الألحان التي تسمح بها طبيعة الإنسان من غير التصنع، وهذا ما يفعله أكثر الناس عند قراءة القرآن، فإن كل من تغنى بالقرآن فإنه لا يخرج عن ذلك التلحين البسيط.
هذا ما يسمى تلحين، هذا التغني بالقرآن تحسين الصوت، يسمونه من تغنى بالقرآن، ما يسمى تلحين. صوت الإنسان وما أعطاه الله الإنسان ما يسمى تلحين. نعم تغني أو تحسين الصوت، نعم التلحين هو متكلف. نعم.
الحالة الثانية الألحان المصنوعة والإيقاعات الموسيقائية التي لا تحصل إلا بالتعلم والتمرين، ولها مقادير ونسب صوتية لا تتم إلا بها. وفي ذلك يقول ابن القيم في زاد المعاد: وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة.
هذا هو المعاد. أما لحن الإنسان كل سال له لحن، مش لحن لحن كل سال له صوت، لكن ما يسمى لحن. نعم هذا المرض، يعني القراءة في تشبه الحال الغناء والموسيقى. نعم.
وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسوغوها، ويعلم قطعا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب ويحسنون أصواتهم بالقرآن ويقرؤونه بشجي تارة وبطرب تارة وبشوق تارة، وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه، ولم ينهى عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه وندب إليه وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به، وقال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن،
يعني حسن صوته. نعم.
ويقول ابن كثير في فضائل القرآن: والغرض أن المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة، فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب. وهذا سؤال وجه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول: ماذا يقول سماحتكم في قارئ القرآن بواسطة مقامات هي أشبه بالمقامات الغنائية بل هي مأخوذة منها؟ قال رحمه الله: لا يجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغناء وطريقة المغنين، بل يجب أن يقرأه كما قرأه سلفنا الصالح من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، فيقرأه مرتلا متحزنا متخشعا حتى يؤثر في القلوب التي تسمع وحتى يتأثر هو بذلك. أما من يقرأه على صفة المغنين وعلى طريقتهم فهذا لا يجوز.
نعم هذا موجود الآن، يقول بعض القراء الآن يشتركون مع المغنين، يقول قيل إنه يشاركونهم، فتجده مرة يغني ومرة يقرأ القرآن، ما عنده معنى مرة، هذا لأنه يتأكل بالقرآن، يعطى دراهم ويجرح، مرة يغني وفي وقت آخر قد يكون في الصباح يغني وفي المساء مثلا يقرأ القرآن، ولا يفرق بينهم، ما عنده ورع ولا عنده تقوى. وكذلك أيضا يقول حال أجرهم وأصوات هذه التبح يستعمل فيها نوع من الله ما أدري من الحشيشة وكذا حسن الصوت أو تخفف الألم حتى يغني مرة ويقرأ مرة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم منين جاب هذا؟ منين جاب هذا؟ ومنين تقسيم هذا؟ هذا من عندي أنا أفصح كلها قراء الآن أهل أقول المعروفين بالخير والصلاة ما سمى مقامات تسمية خطأ والتقسيم خطأ. ما في إلا قسمين، إما يقرأ قراءة يتغنى بها يحسن صوته أو يلحد الحيض بها، بس هذا وهذا. أما التفصيل السبب على غير أصله، إما قراءة صحيحة توافق ما جاء بالشرع يتغنى بالقرآن، وإما تلحين كتلحين الغناء وإيقاعات في إيقاع الموسيقى. أما السبعة القرى يقسمه إلى سبعة، هذا قراءة فلان كذا وقراءة فلان، كلهم القرى كلهم على حق، كلهم على قراءة صحيحة، القراء المعروفين الآن قراء الحرم وغيرهم. ما 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 تسمى مقامات ولا تقسم. نعم.
أحسن الله إليك. هذا السائل من ليبيا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل، أشهد الله أني أحبك في الله وما نحمل في قلوبنا من حب لأهل السنة وللسنة، أسأل الله أن ينفعنا بعلمكم. سؤالي: هل القلنصوة إذا غطت موضع السجود من الجبهة تعتبر عازل؟ نعم، القلنصوة إذا غطت موضع السجود من الجبهة تعتبر عازل؟
نعم، ما ينبغي، ذكر العلماء أنه ما ينبغي الإنسان يضع شيء دونه بينه وبين الأرض، ينبغي نزيلها، ولا يسجد أيضا على شيء إلا إذا احتاج. إذا احتاج مثلا كان تكون الأرض مثلا يكون يصلي على الأرض تراب وتكون الأرض باردة أو حارة أو فيها شوك، يضع شيء من ردائه أو ثوبه عليه، أو يضع حاجز بينه وبين مثل القلنسة أو غيرها يمنعه من الشوك الذي يؤذيه. أما إذا كنا كمانع فلا ينبغي، ينبغي أن يبعد القلنسة والطاقية حتى يباشر جبهة في الأرض. نعم.
وهذا أحسن الله عليك. وهذا السائل من مصر يقول: أريد أن أعرف الحكم في وضع شخص مستكره على ترك الصلاة وقد تركها، هل هذا يخرجه من الإسلام؟ أريد أن أعرف الحكم في وضع شخص مستكره على ترك الصلاة.
كيف معنى هذا؟ شلون وضع شخص مستكره على ترك الصلاة؟ ها؟ هكذا؟ كيف يكره؟ يكره على ترك الصلاة؟ كيف يكرهه؟ سيصل على دينه ولا أكرهه؟ يعني يضربه يقول له صلي، ماذا يعمل معه؟ كيف يكرهه؟ أو يهدده؟ ولا فصيح، لا يسأل، أو يصبر على دينه، يترك الصلاة من أجل تهديده ومن أجل تركه، يؤدي الصلاة ولو أكره المكره. ها؟ اتقوا الله ما استطعتم. لا، هو كانوا ملا إذا كان مهم ولا دولا. نعم له إلا التقيها، مثل بعض الموجودين في بعض الأماكن يصلون خفية، هذه واحدة اتصلت مرة واحدة تقول أسلمت وأهلها كفار، قالت نصلي في الحمام مرة جاء السؤال. نعم، جاء السؤال هذا. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هل من خرج من المسجد ليجدد الوضوء ثم عاد في الحال، هل يلزمه تحية المسجد؟
يلزمه تحية المسجد، هل هي واجبة؟ نعم، وجبها بعض الظاهرية، جمهور العلماء على السنة، ما في واجب، لكن يستحب إذا خرج من المسجد، يستحب في سنة تحية المسجد وسنة الوضوء أيضا، يستحب يتأكد في حقه يصلي ركعتين. أما الوجوب ففي خلاف جمهور العلماء على أنها ليست واجبة، وما واجب الله إلا الصلاة الخمس، قال هذا غير إلا التطوع. الظاهرية بعض العلماء يقولون يجب ما له سبب، حيث المسجد لها سبب، مثلا الجنازة كذا كذا، سجود التلاوة، ما له سبب، يعني ما وجد له سبب هذا يجب، السبب الذي يوجد كسوف الشمس وجب بسبب. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هل إذا مسح رأسه وكان شعره طويل هل يلزمه إعادة اليدين إلى مقدم الرأس؟
هذا السنة كما جاء في وصلنا، يبدأ من مقدم الرأس ثم يردهما إلى قفاه ثم يردهما المكان الذي بدأ منه، هكذا جاء. وفي بعضها أنه يبدأ من القفا إلى ثم إذا عمم بالرأس يكفي ولا مرة واحدة، لكن هذا الأفضل، يبدأ من مقدم الرأس إلى قفاه ثم يردهما المكان الذي بدأ منه، كما جاء في صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل: إذا طلقت المرأة لطلقة واحدة هل تخرج من البيت وهل تتزين وهل تسافر مع محرم وماذا عليها من حقوق؟ غفر الله لك ولوالديك.
هل إذا طلقت المرأة الطلقة الأولى أو الثانية تبقى في البيت ولا تخرج حتى تخرج من العدة إلا إذا كانت آذت؟ قالت: لا تخرجهن من بيوتنا ولا يخرجنا إلا أن يتم فحشة مبينة. إذا جاءت فاحشة كان تؤذي أهلها بلسانها، وإلا تبقى في البيت وتتزين لزوجها زوجة لعله ما قال مثلا لا تدري لعل الله بعد ذلك أمره، وهي الرجعة، هي زوجة وتتزين لزوجها حتى تنتهي العدة، فإذا ترد خرج وليس لها أن تخرج. وما يفعل بعض الناس يكون يخرج المرأة إذا طلقت هذا خطأ خالف لما دل عليه القرآن. لا تخرجوا، نهي منهي، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفحشة مبينة. قال في آخر لا تدري لعل الله يتوب بعد ذلك أمرا. نعم.